الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع دروس عمدة الأحكام، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، ونحن بفضل الله على مشارف الانتهاء من الكتاب في كتاب الصلاة وكتاب المعاملات كتاب البيوع. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الكتاب في هذا العام، ونكون بإذن الله يعني وبفضل الله وبكرمه قد انتهينا من كتاب عمدة الأحكام. الإخوة اللي فاتها بعض الدروس في عمدة الأحكام تأخذها من النت، يعني تنزله تسمعه، وإذا كان الأخ يعني يكون جزاه الله خيرا ينزل على أسطوانة كل دروس كاملة لعمدة الأحكام، فالإخوة تأخذها تسمعها. الصيد والذبائح والأطعمة كل هذه قد انتهت، فالإخوة تحاول تسمعها من الأسطوانة، ونحن يعني على قدم وساق حتى ننتهي من كتاب الصلاة وكتاب المعاملات، وبهذا نكون قد انتهينا على الأقل من كتاب من كتب الحديث كتاب عمدة الأحكام، بل هو من أجل الكتب، لم يكن هو من أوسعها، فهو من أجل الكتب التي لابد أن يهتم بها طالب العلم، ولو وقف عندها طويلا لقلنا أنه قد أتقن. فكتاب عمدة الأحكام من أعظم الكتب، وتناوله كثير من العلماء بالشرح والتدقيق، وأنفع الشروح على الإطلاق كتاب الأحكام لابن دخيلعيد، هذا من أنفع الكتب وأمتع الكتب لطلبة العلم الذين أرادوا التقدم في مسائل طلب العلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
طيب، أنت تقرأ حديث إذا استأذنت أحد امرأة أحدكم، لأننا شرحنا لا تمنع إماء الله مساجد الله، شرحنا استئذان المرأة ويدخل تحتها، لكن يقرأ أيضا حتى لا نترك الحديث بغير القراءة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله رضي الله عنه: والله لا يمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لا نمنعهن. وفي ضد المسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم، احنا انتهينا من الكلام على هذا، وقلنا ان المستحب ان المرأة تصلي في بيتها، وان المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني احب ان اصلي خلفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت انك تحبين ان تصلين خلفي، ولكن صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في مسجدي هذا. فاحتجرت حجرة فجعلتها مسجدا لها، فما خرجت منها الى الممات. وبينا بان بعض العلماء يرى ان استحباب الاذن للمرأة في الخروج في الليل فقط لانه استر لهن، وهذا جاء تفصيلا، فصلنا هذا القول بفضل الله في الكلام على حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. لكن الملفت في هذا الحديث أن ابن عمر يعني كان معلمنا درسا عظيما وهو العطف بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والشدة العظيمة على من يقابل السنن بالعقول بالعقل وبالرأي. فقال له في رواية ضربه في صدره وفي رواية قال له لعنة الله عليك أقول لك قال رسول الله وتقول لنا منعهن فانظر كيف يقول لعنة الله عليك واللعنة معنى الطرد من رحمة الله جل في علاه كانه يدعو عليه أن يطرد من رحمة الله هذه شديدة جدا عليه لكن هو التعظيم للسنن وفي رواية قال لا كلمتك ما حييت ما كلمه حتى مات فهذا تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوفاء للغدر الغدر مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نقيم السرادقات ونوزع الشربات والأطعمة والحلويات ونقول هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا حب الرسول يترجم بالأمور العملية بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيتي وفي لفظ للبخاري رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر
جزاكم الله خيرا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يضربون لنا اروع الامثله يعلموننا بان فهم السلف وعلم السلف وتقوى السلف وورع السلف لابد ان يحتذى به ويؤتسى ومن رام الائتساء ومن رام السنن فعليه بفعل الاولين فانهم كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اعمق الناس علما فهم اعمق الناس علما أبر الناس قلوبا أحسن الناس خلقا هؤلاء قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم فمن جاء وقال الخلف علمهم أحكم من علم السلف خاب وخسر والله ومن ضرب بفهمه أو ضرب بفهمه فهم صحابة رسول الله قلنا نماثل ونمايز وننظر أفهمك يقدم أم فهم السلف فإن ضربت بفهم السلف عرض الحائط فلا ديانة فيك فلا ديانة فيك ولا فهما لك ولا يمكن أن نثق بفهمك على هؤلاء الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه وعدلهم من فوق سبع سموات فترجموا ذلك واقعا نعيشه أو عاشوا هذا الواقع فكانوا يرقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حله وترحاله في سكوته في صمته في كلامه في نومه في طعامه في شرابه وكانوا يأتسون به أولا ويعلمون أولادهم ثانيا ثم ينشرون ذلك بين الناس عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأدها كما سمعه فرب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون كل الحرص على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرى واحد منهم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل من رأى حتى ينشر ذلك بين الناس بعد أن يتعبد بذلك فهذا ابن عمر الأثري ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعظم الناس حرصا على الأثر وعلى سنة النبي وعلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنن فقال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الظهر قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ثم نقل عن حفصة أنها كانت قد أخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين في الفجر فقال هذه الصلاة كان يعتاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها قد أخبرتنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ركعتي الفجر ولا يتركهما بحال كما سيأتي في الشرح المسائل التي تتعلق بهذه طبعا نحن نستفيد من هذا كما قلنا تقديم السلف على كل أحد أيا كان فالعبد الموفق المسدد هو العبد الذي كان أتقى الناس وأنقى الناس الله جل في علاه يقول واتقوا الله ويعلمكم الله وفيها ملازمة وإن كانت ليست نصا في التعليم لأن التقوى سببا في التعليم لكن الآية التي هي النص بحق في التعليم هو قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانة، فرقان بين الحق وبين الباطل. فالعبد المسدد الموفق هو العبد التقي النقي، ولم نجد أتقى ولا أنقى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب، هذا الباب فن المصنف بالكلام على النوافل بعد الكلام على الفرائض. الصلاة خير موضوع كما صح عن نبينا السلام، الصلاة خير موضوع، فليستكثر إنسان أو ليستقل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من سنته الكريمة الشريفة بأن الصلاة هي مناط القبول أو الرد، قال: فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر، وأول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة. لذلك اختلف العلماء اختلافا شديدا جدا في أيهما أفضل، الصلاة أم الصوم. وهذا يعني لا غرو أن يختلف، لأن الأدلة التي جاءت في فضائل الأعمال جاءت كثيرة في فضائل الصوم وفضائل الصلاة. ففي فضائل الصوم قد قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه اختلاف في الإسناد لكن يتعاضد كما قلنا: لا، الصوم لا عد له، الصوم لا عد له. وقال: ثم الحر واترك، ثم الحر واترك، وهذا الحديث فيه ضعف. فالغرض المقصود الصيام له ما له من الفضائل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لكن أدلة الصلاة كثيرة جدا وقوية جدا، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين أهل النفاق وأهل الإخلاص وأهل العصيان والكفران وأهل الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلسان حاله ولسان مقاله. أما بلسان حاله كان كما وصف الوصفون إذا حسبه الأمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول دائما: أرحنا بها يا بلال. وبلسان مقاله عندما كما في صحيح مسلم ربيع الأسلمي قدم له الوضوء فتوضأ ثم قال له: تمنى، فقال: أتمنى مرافقتك في الجنة. فقه عالي لا يريد أن يفارق مسلم لا دنيا ولا آخر. فقال له: أريد مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك، ما عندي إلا هذا. قال: هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا لما دخل أبو ذر يصلي وقال بعض التابعين: هذا الرجل صلى كثيرا ولم يدري، خرج من الصلاة على وتر أم على شفة. فقال له: لا يهمني ذلك، قد سمعت خليلي يقول: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. هذا في الأصل والفرع، يعني في الفرض وفي النفل، لا سيما أنه يجمع ذلك حديث عام ومن أعظم الأحاديث نفعا، وهو حديث أشرف حديث عند أهل الشام، الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء الفرض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. الغرض المقصود يرتقي المرء إلى درجة المحبوبية إذا أتبع الفرائض بالنوافل. وأعظم النوافل هي الصلوات. أما رأيت أن الله جل في علاه ما أمر نبيه بأمر في النوافل إلا بالصلاة؟ قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودة. وأيضا جبريل عليه السلام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم يا محمد، أبي هو أمه، واعلم يا محمد أن شرف المرء قيامه بالليل، شرف المرء قيامه بالليل. فالصلاة خير موضوع، فليستكثر الإنسان أو يستقل. والنوافل على ضربين، نوافل على ضربين، نوافل هي أشبه ما تكون بالفرائض، وهذه التي يسن فيها الجماعة ولها أوقات مخصوصة. لذلك شابهت الفرائض، بل اختلف فيها الفقهاء في بعضها هل هي من الواجبات أم لا، كصلاة العيدين وكصلاة العيدين وكصلاة الكسوف والخسوف، وأيضا كصلاة الاستسقاء. فهذه أشبه ما تكون بالفرائض، لأنها لها وقت مخصوص أو لها حالة مخصوصة، وأيضا يجتمع لها الناس. والضرب الثاني من النوافل، وهذه من أعظم النوافل، هذه أعظم النوافل، يعني خاب وخسر من ضيع مثل هذه النوافل وضاع عليه الخير العميم. وما أقول خاب وخسر يعني أنه أثم، لا، لكن أقول ضيع على نفسه الفضل الكثير الجليل. والضرب الثاني ضرب من النوافل قد اعتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه قط إلا في حالات ضيقة، مثل مسألة السفر وغير السفر. وهذه هي السنن الرواتب، السنن الرواتب التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في حضره بحال، وكما سنبين إن شاء الله. والأحاديث تتكلم على السنن الرواتب، وسميت سنن الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، لم يتركها إلا في حال السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت عليه هذه السنة قضاها. لذلك العلماء عظموا شأنها جدا وقالوا بأن هذه السنن هي من أعظم السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنن، سنن الرواتب، هو أحاديث الباب تتكلم عنها، والعلماء اختلفوا فيها، فهناك أقوال ثلاثة عند الشافعية فقط، وعند الجمهور قول يوافق قول الشافعية. القول الأول أنها 10 ركعات، وبعض العلماء قال بهذا القول، قال السنن الرواتب 10 ركعات، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر حديث الباب أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى بعد ما صلى الفريضة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. وحدثتني حفصة بأنه صلى ركعتين في الفجر، ركعتين الفجر يعني 10 ركعات بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هناك قول آخر أن السنة الرواتب تصل إلى 12 ركعة، إلى 12 ركعة، وهذا بحديث أم سلمة أو أم حبيب التي قالت فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رواية من سابر، وهذه مهمة جدا وسأسألكم لما مش فرق بينهما، من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الغداء، ركعتين صلى ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الغداء، 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. في رواية قالت فيها من ثابر، قال رسول الله من ثابر على 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ما الفرق بين الحديثين؟ الحديث الأول الرواية الأولى جاءت من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث الثاني قال من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أحسنت. الفرق بين الروايتين، الرواية الأولى مطلقة، ممكن نقول يبقى إذن في كل يوم وليلة لو صلى 12 ركعة له البيت. لا، الحديث الثاني قد فسر لنا المجمل وقال من ثابر، من ثابر يعني داوم، المسألة على الدوام. وأنت ترى حتى من حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان عمله ديما، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يحب، او الله بين ان الله جل يحب من العمل من العبد اذا عمل عملا ان يستقيم عليه، ان يستديم عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. اذا من ثابر على 12 ركعة، هذا القول الذي قاله الائمه، قالوا 12 ركعة. عند الشافعيه قول اخر، قال من صلى وصل الى 18 ركعة، 18 ركعة، واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة أو أم حبيبة 16 ركعة، ثم استدلوا على الزيادة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنن بسند صحيح، رحم الله امرأة صلى قبل العصر، رحم الله امرأة، لا هذه رواية أخرى، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. بقى 16 الآن، وصل ل 16. وفي رواية قال فيها أو 14 قال فيها علي بن أبي طالب كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4، يفصل بينهما بسلام، سأبين إن شاء الله التفصيل. ولذلك في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فجعلوها من السنن الرواتب. والصحيح راجع في ذلك السنن الرواتب التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يواظب على 16 ركعة، 16 ركعة، يصلي ركعتين قبل الفجر و4 قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. والنظر في هذه النوافل، وهي من أعظم كما قلنا الصلوات بعد الفرائض، وهي من أعظم القربات والصالحات التي تقرب بها المرء لرب الأرض والسماوات، نقول النظر فيها بأن أولا لها آداب. الأدب الأول 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر اختلف العلماء فيها على قولين، 4 قبل الظهر الظاهر فيها أن يصليها 4 بسلام واحد، هذا هو الظاهر في الحديث، قال 4 صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، هذا القول الأول، وهذا الذي مال إليه الصنعاني، وهذا نميل إليه وندين الله به. والقول الثاني قول جماهير السلف والخلف، قالوا 4 يصليها 2 يصلي ثنتين ثنتين يفصل بينهما بسلام. وقد وردت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل بينهما بالسلام على نبينا وعلى الملائكة وعباد الله الصالحين عن السلام الذي الفاصل بين الركعتين. هناك رواية في النسائي, هذه رواية شاذة لكن يستأنسون بها, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى. إذن قال فيها صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى, قالوا هذه دلالة واضحة جدا. وصلاة النهار مثنى مثنى هذا خبر يراد به الإنشاء, يعني صلوا بالليل مثنى مثنى وصلوا بالنهار مثنى مثنى, هذا خبر يراد به الإنشاء. فيقولون أقل أحوال الأمر الاستحباب, فيستحب أن يصلي ركعتين ركعتين. وهذا الخلاف فيه خلاف تنوع, خلاف فيه خلاف تنوع. وإن كنا ندين الله بأن الأربع التي ذكرها الحديث أربع بغير سلام واحد بغير فصل, لأن الحديث ظاهر جدا قال فيه أربعا قبل الظهر, يصلي أربعا قبل الظهر. والمجموع في الصلاة التي لابد أن يحرص عليها المرء قبل الظهر ست ركعات, أربع قبل الظهر ويصلي سنتين بعد الظهر. والأولى له أن يصلي يعني حوالي ركعات ثمان أو أكثر, ستة ستة اتناشر ركعة, صلي سنتين عشرة ركعة في الظهر النافلة. كيف ذلك؟ يأخذ بالأحاديث بأسرها. حديث ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سنتين, فيطبق حديث ابن عمر على أنه يصلي سنتين, صلى وطبق حديث ابن عمر. انظر إلى الفائدة والعظمة وأنت تتقرب إلى الله جل في علاه. أنا أسأل لا غرو ولا عجب, يقال أن أحمد محمد كان يصلي 300 ركعة نافلة في اليوم والليل, بركة في الوقت. فأنت لو وصلت 30 ركعة هذا نعمة كبيرة, شيل الصفر العمل عندك أجر واحد منهم بخمسين من الصحابة, ليتك تفعل ذلك. فأنت انظر كيف تقسمها في الظهر, تصلي ركعتين بحديث ابن عمر وتصلي أربع بحديث المسلم, يعني صلي أربع قبل الظهر وسنتين بعد الظهر. فهذا المجموع صار عندك المجموع أربعة واثنين ستة, صحيح ولا لا؟ وأيضا في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. بعد الظهر تصلي ركعتين باتفاق حديث ابن عمر وحديث مسلم, فأنت طبقت الحديث. وتأتي الحديث الآخر الذي في السنن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار, فإذا انضممت إلى الركعتين أربع, فصار المجموع بالنسبة لصلاة الظهر في نافلة القبلية والبعدية بلغ إلى ثنتي عشرة ركعة, صحيح ولا لا؟ وهذه من أعظم ما تكون واظب عليها, يعني أقرب في قول من أقوال بعض العلماء أنها سنن رواتب, لا سيما أنه قال حرم الله لحمه على النار. فهذه بالنسبة لهذه الظهر. بالنسبة للمغرب يصلي بعد المغرب ركعتين خفيفتين, وورد الأداب التي نبينها, ورد حديث موضوع, وطبعا في كتب الفقه كل كتب الفقه ترى فيها هذا الحديث, هو أنه كان الإنسان يصلي ست ركعات بعد المغرب, والعوام منتشر عندها الكلام هذا بكثير وكأنها فريضة. وهذا حديث الموضوع, من عمل به فهو مأزور غير مأجور, مأزور غير مأجور. وما نبتت بدعة إلا هدمت سنة وأخمدت سنة, فلا صلاة بعد المغرب إلا أن تصلي ركعتين. لكن تبنى الحسن وغير الحسن بأن بين المغرب والعشاء مقام لقيام الليل, هذا وقت لقيام الليل, فمن قام الليل فيه فحي هلا, والأصح والأسد أن تقيم الليل بعد العشاء, وبعد العشاء تصلي ركعتين بعد العشاء. غير الشفع والوتر, لأنه يلتبس على كثير من الناس أنه يجعلها شفعا, لا, غير الشفع والوتر. فيصلي ركعتين بعد ذلك. نقول نرجع لهذه السنن الرواتب, السنن من السنن التي هي أقرب ما تكون للرواتب الأربع قبل العصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة, وهذه السنة فيها أن يصليها ثنتين ثنتين, صلاة العصر السنة فيها يصليها ثنتين ثنتين. طيب ليه ما فرقنا بين الظهر وبين العصر؟ نقول لأننا نمشي حسب هوانا والوجد الذي في رؤوسنا, وحيثما نبتت في رأسنا شيء فعلنا به. أو قال الفقهاء كيف نسير نحن؟ حسب إيش؟ ندور مع الشرع حيث بار. عندنا في العصر في الظهر قال أربعا قبل الظهر, وفي العصر قال أربعا قبل العصر, لكنه في العصر مجمل جاءنا التفصيل والتفسير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه, قال فكان يسلم من الركعتين كما في المسلم, كان يسلم من الركعتين. فدورنا مع الحديث حيث دار. أما بالنسبة للظهر فلم يرد لنا حديث ظاهر في الفصل بين الركعتين. أيضا من هذه السنن التي وضعها بعض العلماء أنها من الرواتب سنة الضحى، صلاة الضحى. وصلاة الضحى كما سيأتي فيها أقول ثلاثة، بعضهم قال هي بدعة، ابن عمر وغير ابن عمر يقول هذه لا تصلي إلا في السفر، فهي بدعة في الحضر. والصحيح أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة ورد عنها القولان أنها قالت ما صلاها وقالت صلاها، أثبتت ونفت، وكما سيأتي تفصيل إن شاء الله. لكن الغرض المقصود هذه سنة الضحى هي أيضا من السنن المهمة جدا التي لا تترك. قد ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن آدم، قال الله تعالى يا ابن آدم اكفني أربعا أول النهار أكفيك آخره، اكفني أربعا أول النهار أكفيك آخره. الأربع أول النهار هي صلاة الضحى ثنتين ثنتين، وهي تبلغ الثمانية، وبعضهم احتج بحديث ضعيف وقال تبلغ إلى ثنتي عشرة ركعة، والصحيح الراجح أنها لا تبلغ إلا إلى الثمانية، كما في غزوة في الفتح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانم هذه الصلوات التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النوافل هذه وهي من أفضل الطاعات وأقرب القربات لله جل في علاه، من الأفضلية لها تعرف أن تصلى في البيت، أفضلية صلاة السنن أن تصلى في البيت لا في المسجد. وهذا خلاف في العلماء، جمهور السلف والخلف منهم حتى الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد قالوا أفضلية الصلاة أن تكون في البيت، صلاة النافلة تكون في البيت. والإمام الثوري والإمام الأوزاعي وهو قول الإمام مالك قال نحن نفصل نقول صلاة الليل تكون في البيت، يعني الصلاة الجهرية على الغالب، الصلاة الجهرية تكون في البيت، والصلاة السرية تكون الأفضل أن تكون في المسجد. يبقى إذن سنة الظهر الأفضل، عجيب، صلاة العصر الأفضل المسجد، صلاة الفجر قالش جهرية في البيت والسرية في المسجد، صلاة العصر صلاة الفجر في إجماع أن صلاة الفجر الجهرية هي سرية، ممتاز صح في المنيا، هذا الخبر لن تريده إلا في المنيا، مش ممكن تريده في أي مكان. الفجر سرية، لا أنا أتكلم على الصلاة يعني صلاة جهرية، قلت لك صلاة جهرية بس صلاة فرضية. فقالوا بذلك بالتفريق، والأدلة أدلة الجمهور جمهور السلف والخلف قالوا الأدلة في ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. من الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوب، وأفضل هذا على الإطلاق دلالة واضحة جدا، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور لا تصلى فيها. فهذه فيها دلالة أيضا على أفضلية صلاة النافلة، لأن صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا هذه على العموم، صلوا في بيوتكم صلاة، صلوا في بيوتكم صلاة الفريضة عامة، صلوا في بيوتكم صلاة الفريضة وصلاة النفل. ثم جاءنا الدليل فخرج الفريضة فأبقى النفل، بس صلوا في بيوتكم صلاة، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا وتفسيرا وقال أفضل صلاة المرء في أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد ورد في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته النافلة تعدل صلاة الفريضة في المسجد، يعني ب27 درجة. يبقى من صلى، شوف المغبون، المغبون الذي لا يصلي صلاة النافلة في البيت يصلي في المسجد بدرجة، إذا صلىها في البيت كانت ب27. هذا بضميمة هذا الحديث، حديث سنة أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيتي عن النافلة تعدل صلاتي في إيش المسجد كما الفريضة، فتعدل ب27 درجة، فتعدله صلاة الفريضة تعدل صلاة الفريضة في المسجد. فإذا هذه أيضا دلالة واضحة جدا على الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت وبلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بفعل النبي، سنة فعلية وسنة قولية. من السنة الفعلية هو ما رواه ابن عمر حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، يصلي الفجر والمغرب والعشاء والجمعة، يصلي صلاة النافلة في بيته. وأيضا أنت ترى صلاة العصر صلاة الظهر لما قضاها قضاها في بيتي، حديث أم سلمة عندما سألته عن الركعتين فقال عن الركعتين أنهما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم عندما انشغل بتوزيع الصدق، فقضاهما في البيت لا في المسجد. فهذا هذه الأدلة استدل بها العلماء بأفضلية صلاة النافلة في المسجد. القول الثاني قول الأوزاعي والثوري قالوا نحن نفرق بين صلاة النافلة الجهرية والصلاة السرية. فقالوا نقول السنة والأفضلية تكون بالصلاة السرية أن يصليها في المسجد، والصلاة الجهرية اللي صلاة ليلية يعني يصليها في البيت. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر، لأن ابن عمر قال صلى الفجر. انظر إلى الجامع الذي يجمع بين هذه الصلوات، صلى الفجر والمغرب والعشاء والجمعة. إيش الجامع الذي يجمع بين هذه الصلوات؟ الجهرية، لأن الجمعة بالإجماع سرية ممتازين، جهرية ممتازين. يبقى إذن الجامع الجهرية. فقالوا نحن نقول بذلك بحديث ابن عمر. نقول حديث ابن عمر قد روى ما رأى، قد روى ما رأى، صحيح ولا لا؟ والحديث الأخرى جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن كل الصلوات تنزل منزلة هذه الصلوات، تنزل منزلة هذه الصلوات. ولذلك أنت ترى عائشة رضي الله عنها أرضاه بيّنت أن النبي صلى الضحى في البيت، ما صلىها في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها في بيت عتبان إلا لما طلب منه ذلك. فالصحيح الراجح هو القول الأول، وأن أفضل الصلوات أن تكون في البيت، أفضل الصلوات النوافل يعني أن تكون في البيت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء على الإطلاق، أفضل صلاة المرء أن يصليها في بيته غير الفريضة. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة النوافل، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. هل واظب النبي صلى الله عليه وسلم على كل النوافل في السفر وفي الحضر؟ نقول لا، واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا لا سفرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر، وكثير من إخواننا لا يفقهون هذه المسألة ويتنطعون، وهلك المتنطعون. يعني الإنسان لابد أن يدرب نفسه وأن يكون عابدا لله جل في علاه في الفعل وفي الترك، هذا هو الفقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فأنت أصلا في السفر اترك نوافل الراتبة، وقد كتبت لك، لأن الله جل وعلا يوكل ملكا يكتب لك عملك قائما حضرا مقيما مسافرا، وإن كنت مريضا فإن كنت مريضا أو مسافرا يكتب لك العمل كأنك في الحضر وكأنك على استقامة بدن لست على المرض. فلذلك على الإنسان أن يدور مع الأحاديث ومع السنن حيث دار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك السنن، سنن الرواتب، إلا الوتر وسنة الفجر، إلا الوتر وسنة الفجر كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وقد قد مر ابن عمر، وقلنا ابن عمر هو أبعد الناس عن إيش؟ عن الأثر والسنة. فكان ابن عمر حاشا لله كذب على ابن عمر الأثر. ابن عمر أعظم الناس تمسكا بإيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى أناس في سفر يصلون السنة فقال ماذا تفعلون؟ طب إذا قال ماذا تفعلون يعني إيش يقول؟ ينكر عليهم ليست هذه السنة. أنا قلت لكم من أعجب ما قيل له لما جاء رجل اليمني وقال له في مسألة الحج بالنسبة للطواف، قال رأيت رسول الله، ابن عمر المتكلم، رأيت رسول الله يقبل الحجر. فقال له الرجل يعني أرأيت إن دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال رأيتك إن زاحمني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال رأيت أن قاتلني الناس؟ فقال اجعل أرأيت خلف الكوكب، قلت لك رأيت رسول الله يقبل الحجر. يعني إذن ما عندي إلا قبل الحجر السنة. بس الآن الفهم غلط. أنا قلت قبل تكلمت قبل ذلك في هذه المسألة، في مسألة عشناها عاش الإخوة معنا هذا الباب، أخ إفريقي ركب على الإخوة، ركب عليهم على الأكتاف وعمال يتدحرج حتى يصل الحجر الأسود، والإخوة يقول له انزل اتق الله. فقال إن لم أركب لم إيش؟ لم أدرك. لا، قال إن لم أركب الظهور لم أدرك الحجر، وأنا أريد أقبل الحجر سنة. هو يريد يعمل السنة بس ده قتل، قتل صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب إنك رجل طوار، يعني ما تدفع الناس لهم يتأذون بذلك، لكن رجل ركب ليدرك وقد أدرك، فنسأل الله أن يؤجره خيرا. غلط المقصود، شوف الأثري ابن عمر لا يترك سنة. فلما رأهم يصلون قال ماذا تفعلون؟ ثم قال لهم لو كنت مسبحا، يعني مسبحا متنفلا، يعني لو كنت مسبحا لأتممت. إذا قلتم بأن السنة، والخلاف كما سيأتي بين العلماء هل القصر واجب أم سنة، هو الظاهر أنه سنة، لكن هو قال لو كنت مسبحا لأتممت، أنا أقصر الصلاة ثم أصلي السنن، ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان السلام يترك هذه السنن في السفر. يبقى لنا مسألة أخيرة في هذا الباب، ألا وهي مسألة حكمة التشريع. انظر إلى روعة هذه الشريعة الغراء، حكمة التشريع، السنن القبلية والسنن البعدية، ولها ما لها من الفوائد. أولا الفائدة الأولى عموم الأجر العظيم، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أما حكمة التشريع في السنن القبلية هو أن الإنسان مع كل صلاة إذا ذهب إلى صلاة الفجر قام من إيش؟ من النوم، بيحلم بالفطار أو يحلم بتقبيل امرأته أو بيحلم أنه ينام مرة ثانية، صحيح ولا لا؟ لابد أنه يأخذ وقت حتى يستعيد نشاطه وعقله وحضور القلب ليتهيأ لأن يقف بين يدي الجبار جل في علاه. صلاة الظهر هو في أشغاله، ذهب يتوضأ وجاء إلى المسجد، أيضا عقله في البيع والشراء، وإن كان سواق التاكسي يقول كان عندي طلب وصل العجم من 25 جنيه، فإيه اللي بيحدث ودماغه كلها في العجم مش في المسجد. أو كان رجل بائع يقول جاتني بيعة لكن أغلقت من أجل الأذان، فعقله كله في المال. فإذا دخل وتوضأ وقرأ من الآيات ما يستحضر به قلبه ثم يصلي النافلة، إيش اللي هيحدث؟ يهيئ نفسه للدخول في الخشوع الأكبر في الصلاة الفريضة بين يدي الله جل في علاه. فمن الفائدة الأولى هو تهيئة النفوس للسنة القبلية، تهيئة النفوس للمقام بين يدي الرب الجليل جل في علاه في الفريضة التي يعني يريد الله من كل عبد أن يحسن مقامه بين يديه، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الإتقان مهم جدا عند الله جل في علاه. في حديث صحيح الشيخ الألباني أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فهذا الإتقان مطلوب عند لله في العبادة بين يدي الله جل في علاه. وأما السنن البعدية فهذه لها حكمة أخرى. إيش الحكمة الأخرى؟ تهيئ الرجل واستحضر قلبه. ها ممتاز ممتاز. جبر الكسر، ما من أحد ويصلي إلا والنقص في صلاته والخلل في صلاته. أما رأيت أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه؟ كان إذا صلى ماذا كان يفعل؟ استغفر الله. يستغفر الله جل في علاه من ويش؟ هو في طاعته، لكن ليش يستغفر؟ يستغفر لأنه يعلم أنه لم يفي المقام حقه. الله جل وعلا لا أحد يعلم قدر عظم حق الله جل في علاه إلا الله جل في علاه. حتى المسلم كان دائما يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. ونحن نحمد الله أنه يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. فمن رحمة الله وجود الله وكرم الله وعطف الله ورأفة الله بالعباد أن شرع لهم السنن البعدية جبرا للكسر. وقد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسأل الملائكة عن صلاة العبد، فإن كان فيها أصابها فإن كان قد أصابها الخلل أمرهم أن ينظروا في النوافل، فإن وجد النوافل كانت جبرا لهذا الكسر. فكانت من حكمة التشريع أن السنة البعدية تكون جبرا للكسر والخلل الذي يحدث في الصلاة. هذا بالنسبة للحديث الأول. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما قالت عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا لصلاة النوافل من صلاة من ركعتي الفجر. وهذه فيها أولا استحباب صلاة ركعتي الغداة، بل ورد فيها تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لترى إذا ضيع المرء على نفسه سنة الفجر فكيف يقال إذا ضيع الفجر؟ وأنا أقسم بالله ما أرى رجلا فيه خير طلعت الشمس عليه ولم يصلي، لا أعلم له خيرا لا في يومه ولا في شهره ولا في دهره. هذا المحروم بحق، من نظر فوجد الشمس قد سطعت ولم يصلي الموت أهون له. أنا أتكلم يعني على ما أستشعره. هذه الدنيا بأسرها لا تسوي شيء في مقام ركعتي الفجر، فكيف بصلاة الفجر؟ ولا يمكن أن يكون لطالب علم أن يطيع عليه الفجر أو يطلع عليه الشمس ولم يصلي لله جل في علاه في صلاة قال فيها الله جل وعلا قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. ولو مع أهلي وأولادي، المهم الشمس لا تطلع عليه. لو طلعت عليه الشمس فليعلم أنه مبغوض أو أنه مغبون وأنه بعيد عن ربه جل في علاه. فالتوبة التوبة والأوبة الأوبة، لا يسقط من عين الله جل في علاه. فليدرك نفسه أو يتدارك أمره بأن يرجع إلى ربه جل في علاه. فالموفق الموفق والذي يوفق في صلاة الفجر. فقد اختلف العلماء الصلاة الوسطى أعظم الصلوات، هل هي الفجر أم لا، من عظم ما جاء في فضل صلاة الفجر. ومن عظم أيضا فضل صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يترك صلاة الفجر لا سفرا ولا حضرا، لا سفرا ولا حضرا. ولذلك اختلف العلماء هل سنة الفجر أفضل أم الوتر أفضل، هل سنة الفجر أفضل أم الوتر أفضل. على أن الوتر اختلف فيها العلماء هل هي من الواجبات أم لا. الأحناف يقولون هي من الواجبات، من الوتر واجبة، إن هي صلاة فرضها الله جل وعلا من حكم أنها صلاة ما بين العشاء إلى الفجر صلاة الوتر. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا أهل القرآن, وحديث ضعيف. لكن اختلاف بين العلماء هل الوتر أفضل أم صلاة سنة الفجر أفضل, وهما حقا في الفضل سواء, وهما في الفضل سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها, وأيضا صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر سفرا ولا حضرا, لا سفرا لا تركها سفرا ولا حضرا. هناك أداب لصلاة, مسألة ثانية تتعلق بهذا الباب, هناك أداب في لصلاة الفجر سنة الفجر. من هذه الأداب أولا تخفيف هذه الصلاة, هذه الأداب تخفيف هذه الصلاة. طبعا السنة كما بينا تصلى في البيت, سنة تصلى في البيت. الثانية من الأدب الثاني تخفيف هذه الصلاة, وهذا خلافا لبعض السلف قالوا بإطالتها, قالوا يجوز إطالة صلاة سنة الفجر. قد قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود, وهذا على العموم, وهذا باطل. صحيح الرارح أنها مقصود بها صلاة الفجر الفرض, أما صلاة السنة قد ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يصلي الفجر ركعتين خفيفتين. في حديث حفصة قالت ركعتين خفيفتين وسكتت لم تصف. زادت عائشة بالوصف أنه كان يصلي بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, حتى أنها في بعض الوصف قالت كأنه لم يقرأ إلا الفاتحة بأم الكتاب, كان لم يقرأ في سنة الفجر إلا بأم الكتاب. الدلالة واضحة جدا على أنه كان يخفف صلاة الفجر وصلاة سنة الفجر, وهذه هي السنة. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني المستحب أن يضجع, أن يضجع بعد صلاة سنة الفجر, هذا باستحباب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر وكان يضجع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه أنه كان يضجع لأبي هو وأمي. وصراحة خالف في ذلك الإمام ابن حزم, وبعض العلماء فصل كما سنبين, فقال هي واجبة. الجماهير قالوا هي مستحب, مستحب على الإطلاق, قالوا هي مستحب على الإطلاق. وقال ابن حزم هي واجبة, ثم ارتقى فوق ذلك منزلا منزلة أعلى من ذلك, قال بل هي شرط في صحة الصلاة. يعني من لم يضجع بعد سنة الفجر فصلاة الفجر عنده إيش؟ باطلة. هذا من أعجب ما يقال, من أعجب ما يقال. فجعلها أما أنا بتكلم انتبه, فهذا كلام إنما يكون وهما أنا, يعني كلام باطل جدا يعني. فقال طبعا هو يحتج بوجوب الاضجاع لحديث جاء عن أبي هريرة قال فليضجع, قال هذا أمر, والأمر وظاهر الأمر الوجوب, فليضجع أمرا واجبا عليه الاضجاع. فإذا لابد إذا صلى صلاة الفجر أن يضجع, وهذا حديث شاذ, هذه الزيادة أو هذه اللفظة فليضجع الرواية من قوله شاذ, لكن الرواية من فعله هي الصحيحة في الصحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع. فهذا باللسان فعل النبي صلى الله عليه وسلم, في حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام الحافظ ابن حزم يعني كلام باطل جدا, أما بالنسبة للرواية التي اعتمد عليها رواية شاذة, وأما بالنسبة أن يقول أن يجعلها شرط في صحة الصلاة, نقول هذا باطل من أبطل الباطل. بل ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي بعد الفجر قال الفجر مرتين, ينكر عليه. الحديث إسناده ضعيف لكن تعاضد برواية أخرى يعني ويحتج به, بلغ إلى الحسن الغيب حسن الغيب, فقال الفجر مرتين, قال لا والله يا رسول الله إنها سنة الفجر, يعني السنة القبلية ما صليتها, فتدركت أمري بعد صلاة الفجر, فإيش بعد صليت إيش بقى اللي حدث؟ قال لهم سلم صلاتك باطلة والسنة باطلة, ارجع معذور غير مأجور. هل قال ذلك؟ لا, أقره على ما فعل. هنا الرجل ما صلىها أصارت, مش ما اتضجعش, لم يضجع, لم يصلي أصالة السنة, ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقر صلاة. هذه بالنسبة للمسألة الثالثة لسنة الفجر. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب, باب السنن يتكلم عنها الإمام. الفوائد المستنبطة, قبل أن أبدأ الفوائد المستنبطة, أن هناك من قال بوجوب سنة الفجر, مش بوجوب الاتجاع فقط, بوجوب سنة الفجر, وقال بوجوبها الحسن البصري, الحسن البصري قال بوجوب سنة الفجر, واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي, واستدامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها, قالوا واستدامة الفعل تدل على التأكيد والوجوب, وهذا كلام ضعيف يرد عليه بأدلة كثيرة جدا, منها حديث عام يا إخوة دماء بن ثعلبة صح أحسن عندما قال خمس صلوات في اليوم والليلة, ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وحديث الباب, حديث الباب من أصرح ما يكون فاصلا في النزاع, أصرح الأدلة حديث الباب. إيش قالت عائشة؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا إيش لشيء من النوافل منه سنة الفجر. يبقى سمت الصلاة إيش؟ نفلة. فإذا نعم من النوافل. وكما قلنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج أن الله جل وعلا قال هن خمس، خمس عددا، والخمس عدوا كده الخمس: فجر، ظهر، العصر، مغرب، العشاء، سنة الفجر، صح؟ لا كده ست، الخمسة إيش؟ من غير سنة الفجر، صحيح؟ قال الله جل وعلا هن خمس وهن خمسون، يعني خمسون في إيش؟ في الأجر، فدل أيضا على أنها من السنن وليست من الواجبات. هذا شبه يعني شبه اتفاق، لولا قول الحسن لقلنا بالإجماع أنها سنة وليست واجبة. وهو نعم أحسنت، حديث معاذ عندما بعثه قاضيا لليمن ومعلما فقال فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. هذه فيها طبعا هو الشوكاني بيرد على هذه الحديث برد صراحة غير, 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 غير مقبول، بأنه يقول هذه لا تمنع أن يكون فيه فرائض بعد ذلك. هذا كلام باطل، كلام باطل، هذا تشريع عام. قال هن خمس وهن خمسون، هن خمس وهن خمسون، هذا الراجح الصحيح، هي سنة من السنة. طيب الفرض المستنبطة الأول: الفجر ساعة عورة. أعرف أنا بتكلم على التأصيل اللي بيأصله عشان حاجات أخرى، عشان لما يقول مثلا صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف واجبة يأتي بدليل ذلك، أما يقول الوتر واجبة يأتي بدليل هذا. التأصيل ما عندوش عنده حق عندك أنت، لكن عندنا ليس عنده حق. لا 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 دعك أنت، ليش توسع الدائرة؟ نتكلم في الصلاة يا حبيب، يا حبيبي ما تنظرش بعينيك وعين القطة أو القطة، بتنظر بأكثر من عين، بتنقلب براقة على طول، بتخطف، عشان كده تلاقيه مخطوب كل ما هو جالس تايه. أنا خايف من الشعر اللي بيطلع في راسه. جيد، الفجر ساعة عورة، من وين ناخد هذا؟ ساعة عورة، الفجر ساعة عورة. سند قال ما كنت أدخل عليه في هذه الساعة، وهذه من الأداب، الأداب أداب الشريعة الغراء، لأنه من الفجر طبعا أنت ترى الأخ مش مش مش, مش ممكن يخبط على الأخ، هيكسر الباب. يا أخي أنت مش عارف إن صلاة الفجر تنامين ولا إيه؟ لو في التليفون ماشي، لكن أنت أصلا تدخل تكسر الباب، وهذه عورة. أنت افرض فتح لك وهو بيرتدي ثياب رقيقة عند النوم، فأنت ليش تحرجه؟ فالصحيح هذه ساعة عورة، فالإنسان يتأدب فيها بأدب الشرع. الفائدة الثانية: فضل أمهات المؤمنين وفضل تعدد الزوجات. هذا هو فضل أمهات المؤمنين، لأنهن نشرنا سنة نسلم. وفضل تعدد الزوجات: ما غاب عن حفصة وجدناه عنده عائشة، ما غاب عن عائشة وجدناه عنده أم سلمة، ما غاب عن أم سلمة وجدناه عنده سودة. كل ذلك من الفضل. وقد قال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. مهمة جدا. هذا بالنسبة للفوائد المستنبطة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله.